أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في ذهني أننا انتهينا في الأبحاث السابقة من الفصل الرابع، وكنا في الحاشية المفصلة التي ذكرها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 345 من الجزء الأول. هذه الحاشية قلنا من الحواشي الأساسية والمهمة والضرورية أيضا. وفي ذهني أيضا باعتبار أنه طالت المدة تقريبا شهر، أنه وقفنا عند بعض النكات المرتبطة بهذه الحاشية، ولكنه من باب أن الأبحاث حتى ترتبط بعضها مع بعض مرة أخرى، وإن كان الإخوة اللي يستمعون الكاسيت سوف يجدون مقدار من التكرار ولكنه لا بأس به. لذا سوف أحاول أن أقرأ هذه الحاشية بشكل سريع، النصف الأول من الحاشية، وبعد ذلك نقف عند النصف الثاني من الحاشية. قلنا بأنه واحدا من أهم الأبحاث المرتبطة بجملة من المفاهيم هي أنها مفاهيم فرضية، فإن العدم لا مصداق له لا في ذهن ولا في خارج، وأن اجتماع النقيضين لا مصداق له لا في ذهن ولا خارج، وأن الامتناع لا مصداق له لا في ذهن ولا خارج. ومع ذلك نجد بأن الذهن يتصور مثل هذه المسائل. فما هي حقيقة الأمر؟ قلنا بأنه فيما يتعلق بنفس الأمر توجد هناك نظريات متعددة. نحن أشرنا إلى تفصيل هذه النظريات في كتابنا مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين، هناك أشرنا إلى 4 أو 5 نظريات في هذا المجال. من النظريات الأساسية الموجودة في المقام هي نظرية السيد الطباطبائي قدس الله نفسه. السيد الطباطبائي فيما يتعلق بحقيقة نفس الأمر، عندما نقول أن هذه القضية مطابقة لنفس الأمر فهي صادقة، أو غير مطابقة لنفس الأمر فهي غير صادقة، ما هو المراد من نفس الأمر؟ إذا تذكروا الإخوة، المشهور كان يقول أن المراد من نفس الأمر إما العقل الفعال، والسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ناقش في ذلك، أو قال الأمر في نفسه، وأيضا السيد العلامة ناقش في ذلك. لذا يقول في السطر الثالث أو الرابع من هذه التعليقة: وقد عرفت، ما وجدتها في صفحة 345 الحاشية رقم 4، هناك في السطر الرابع يقول: وقد عرفت في بعض تعليقاتنا المتقدمة أن الثبوت النفس الأمري، وقلنا إذا يتذكروا الإخوة أين تقدم في الجزء الأول صفحة 215، هناك في الجزء الأول صفحة 215 من هذه النسخة الموجودة عندي، يعني في ذيل الفصل الرابع عشر من المراحل السابقة، عنوان في كيفية احتياج عدم الممكن إلى السبب، هناك توجد حاشية مفصلة للسيد الطباطبائي تقريبا صفحة واحدة إشارة إلى هناك. وقد عرفت في بعض تعليقاتنا المتقدمة أن الثبوت النفس الأمري بمعنى ثبوت المفهوم في نفسه، اللي كان بعض النظريات لا يلائم القول بأصالة الوجود، هاي نظرية كانت، وبمعنى ثبوت المفهوم عند العقل الفعال لا يدفع إشكال حاجة المفهوم ماذا إلى المصداق، هذا النظرية الثانية أيضا باطلة. وبالجملة إذن ما هو نظركم الشريف في مسألة نفس الأمر؟ قال مرادنا هذا، التفتوا جيدا. وبالجملة ليس لهذه المفاهيم ثبوت في خارج العقل أصلا. أي مفهوم؟ مفهوم العدم، مفهوم الامتناع، مفهوم اجتماع النقيضين، وهذه المفاهيم التي لا خارجية لها بتعبيرها العدم والمعدوم المطلق وغير ذلك. بل العقل أي الذهن هو الصائغ لها الجاعل إياها، ولكن هل يجعلها بنحو منفصل عن الخارج، عن الواقع الخارج؟ يقول لا، ليس الأمر كذلك، وإلا لمن صارت مفهوما قابل للانطباق ماذا؟ على المصداق. وهذا المعنى أيضا يتذكر الإخوة أشرنا إليه مفصلا في الجزء الثاني من الأسفار، صفحة ماذا؟ صفحة 340. هناك قلنا توجد حاشية قيمة للسيد الطباطبائي في الجزء الثاني من الأسفار صفحة 340. حسب ذهن 340 هسه شوف مولانا إيباي في صفحة آخر صفحة 339 و340 يقول: وإلا وليست مما أوجده الذهن هاي المفاهيم ابتداء من غير استمداد من الخارج، وإلا لم تحمل على شيء، مع أننا نجد أن هذه المفاهيم تحمل ماذا؟ تحمل على أشياء وتنطبق على أشياء، ولا تنطبق ماذا؟ ولا تنطبق على أشياء. هذا أيضا بحث مفصل وقفنا عنده فلا نعيد، فقط للاستذكار. يقول: لكن لا بمعنى جعلها أمورا مستقلة في نفسها أفعالا للذهن وللعقل، ليست بهذا الشكل، وإلا إذا كانت أمور مستقلة كانت وجود خارجي، وإذا كانت وجود خارجي لا تنطبق على شيء، وإلا لم تكن مفاهيم بل كانت ماذا؟ بل مصادق غير قابلة الصدق على شيء. بل جعلها على أي نحو إذن؟ يقول: النفس أوجدتها، ولكن أوجدتها بأي نحو؟ بل على أنها مفاهيم حاكية عما ماذا؟ عما وراءها. إذن مفهوم العدم مفهوم حاك ماذا؟ عن مصداق، ولكن مصداقه ما هو؟ مصداقه محقق لو مصداقه مفروض؟ أي منهما؟ مصداقه محقق أو مصداقه مفروض؟ مصداقه مفروض، لأنه لا يمكن أن يكون محقق، وإلا لو كان محققا لكان ماذا؟ لكان موجودا، والفرض أنه ماذا؟ أنه ليس، بل هو نقيض الوجود، لا أنه هو الوجود. قال: فلها أمر وراء الذهن، هذه المفاهيم كالعدم المطلق مثلا، فلها أمر وراء الذهن نظير المفاهيم الماهوية، ولذلك نوقعها على الخارج أو ما هو في حكم ماذا؟ في حكم الخارج. نقول زيد موجود في الخارج، ونقول ماذا؟ وعمر معدوم في الخارج. التفتوا جيدا، كما في قولنا زيد موجود في الخارج هذا المفهوم يحكي عن مصداق، أمر معدوم في الخارج أيضا يحكي ماذا؟ عن مصداق، ولكن مصداق موجود محقق، ومصداق معدوم ماذا؟ مفروض. لذا قلنا أن هذه القضايا قضايا ماذا؟ مفروضة، قضايا مفروضة وليست قضايا محققة. قال: وإذ ليست في الخارج تحقيقا، هذه المفاهيم مصادقها ليست في الخارج تحقيقا، فهي مصادق هذه المفاهيم فهي في الخارج فرضا وتقديرا. وأتصور بأن الإخوة يتذكرون بينا ما معنى الفرض والتقدير، قلنا مو معنى فرض وجودها، وإلا لو كانت موجودة كانت لها أحكام ماذا؟ أحكام الوجود، مع أننا نحن مع فرضها نرتب عليها أحكام الوجود وأحكام العدم. نقول العدم المطلق لا يخبر عنه، فإذا فرض وجود للعدم المطلق هو يخبر عنه، لماذا لا يخبر عنه؟ إذن عندما نقول مفروضة مو فرض وجودها، فرض كل شيء ماذا؟ بحسبه وما يسانخه وما يناسبه. مو أننا نريد أن نقول نفرض العدم المطلق، يعني نفرض وجود العدم المطلق، وإلا لو كنا نفرض وجود العدم المطلق كان يخبر عنه أو لا يخبر عنه، ويخبر عنه لأن الوجود يخبر عنه، ولكن مع ذلك نحن نقول العدم المطلق لا يخبر عنه. ومرارا ذكرنا أن هذا لا يخبر عنه وصف المفهوم لو وصف المصداق، وصف المصداق قلنا المفهوم موجود في الذهن ويخبر عنه، إذن المصداق لا يخبر، ولو كان فرض وجود المصداق لكان ينبغي أن نقول ماذا؟ يخبر عنه، مو أنه لا يخبر عنه. وإذ ليست في الخارج تحقيقا فهي في الخارج فرضا وتقديرا، وهذا معنى قوله بعد عدة أصدر كل أصدر كل ذلك على سبيل إيجاب قضية حملية غير بدية في قوة قضية شرطية لزومية غير صادقة الطرفين. وهذا البحث ناقشناه مفصلا فيما سبق، قلنا أن هذه قضايا لا شرطية ولا مشروطة، بل هي ماذا؟ بل هي مفروضة. هسه هذه المفروضات على قسمين من قبيل المعدولات، إذا يتذكروا الإخوة، إما معدولة المحمول، إما معدولة الموضوع، إما معدولة الطرفين. المفروضة أيضا كذلك، إما مفروضة المحمول، إما مفروضة الموضوع، إما مفروضة ماذا؟ إما مفروضة الطرفين. اجتماع النقيضين ممتنع، هذه من أي قسم من الأقسام الثلاثة؟ اجتماع النقيضين ممتنع، هذه المفروض أحسن تقول، هم الموضوع مفروض هم المحمول ماذا؟ مفروض. أما قولك زيد معدوم، هذا هذه مفروضة المحمول وهكذا. جيد. قال وقد قدمنا، التفتوا جيدا هسه تقريبا من هنا البحث الجديد اللي هذا ما أشرنا إليه هسه أبينه. وقد قدمنا في مباحث الوجود الذهني أن لازم براهين الباب الوجود الذهني، أن لازم براهين الباب أن كل ما حيثية ذاته عين حيثية ترتب الآثار كالوجود العيني، أو حيثية ذاته حيثية البطلان كالعدم، أن كل ما حيثية ذاته هذا أو ذاك فمن المستحيل أن تحل الذهن. ما حيثية ذاته أن يكون في الخارج لو جاء في الذهن للزم ماذا؟ للزم الانقلاب، إما أن يكون الخارج ذهنيا وإما أن يكون الذهن ماذا؟ خارجيا. ما حيثية ذاته البطلان وعدم الوجود يستحيل أن يحل ماذا؟ في الذهن. قال فمن المستحيل أن تحل في الذهن لاستحالة سلب الآثار عن القسم الأول، واستحالة سلب عدم الآثار في القسم ماذا؟ في القسم الثاني. فهذان المفهومان، يا مفهوم مفهوم الوجود ومفهوم العدم، فهذان المفهومان أعني مفهومي الوجود والعدم وجميع ما يلحق بهما من العناوين المجعولة الذهنية، هذه منتزعة من الخارج أو غير منتزعة من الخارج؟ الجواب غير منتزعة من خارج محقق أبدا. إذن من أين تأتي هذه؟ من أين حصل الذهن على مفهوم الوجود؟ من أين حصل الذهن على مفهوم ماذا؟ على مفهوم العدم. يقول بل الذهن يختلقها، ولكن يختلقها من غير استعانة بالخارج، أو يختلقها مع الاستعانة بالخارج؟ لا، مع الاستعانة بالخارج. هنا يأتي دور المتخيلة، هنا يأتي دور ماذا؟ دور الواهمة حتى يقوم بهذا العمل. بل يختلقها الذهن، بل الذهن يختلقها بنحو من الفرض والتقدير. من هنا يدخل السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في بيان أقسام الفرض والتقدير. ذهنكم يمني، والإخوة اللي يردون الآن يراجعون البحث التفصيلي له في مقالة الحقائق والاعتباريات من أصول الفلسفة. هناك السيد الطباطبائي يقول الاعتباريات على قسمين: اعتباريات ما قبل الاجتماع والمجتمع، واعتباريات ما بعد ماذا؟ ما بعد الاجتماع والمجتمع. اعتباريات ما قبل الاجتماع واعتباريات ما بعد ماذا؟ ما بعد الاجتماع. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما واضح، وهو أنه تلك الأمور الفرضية والتقديرية التي للمجتمع دور في تحققها، فحيث أنها أمور مرتبطة بالمتغيرات فقد تتغير. أما تلك التي هي ماذا؟ موجودة بقطع النظر عن المتغيرات، فهي ماذا؟ فهي ثابتة. لذا بعد ذلك سيأتي يقول: ما سببه ثابت دائم، وما سببه جزئي اتفاقي. يعني هذا الفرض، هذا التقدير، كلاهما نفس أمري، ولكن تارة أن سببه ما هو؟ دائم وثابت، وليس له من أمره شيء. النفس ليست مختارة في أن تقدم وأن ماذا وأن تؤخر. كيف في مسألة العلة والمعلول النفس مختارة في أن تجعل العلة متقدمة والمعلول متأخر، أو ليست مختارة؟ ليست مختارة. افتوا لي جيدا، العلة متقدمة والمعلول ماذا؟ متأخر. هذا أمر ماذا؟ واقعي، نفس أمري ثابت دائم. الآن عندما يأتي ويفرض عدم العلة وعدم المعلول، أيهما يتقدم وأيهما يتأخر؟ يمكن أن يكون الإنسان مختارا في أن يقدم عدم المعلول على عدم العلة، يعني أن يقول أن عدم المعلول معلول لعدم العلة، أو يقول عدم العلة معلول لعدم المعلول. أي منهم؟ لابد أن يقول أن عدم المعلول معلول لعدم ماذا؟ لعدم العلة، لا العكس. الآن قضي مع أنه عدم العلة مفروض وعدم المعلول أيضا ماذا؟ مفروض، ولكن هذا مفروض النفس مختارة في التقديم والتأخير أو غير مختارة؟ غير مختارة، كما أنها في مسألة تقدم العلة على المعلوم لم تكن مختارة، وتأخر المعلول عن العلة لم تكن ماذا؟ لم تكن مختارة. ولكن ذلك كان أمرا محققا، ولكن هذا أمر ما هو؟ أمر مفروض. ولكن في هذا المفروض، في هذه الأمور المفروضة، هو له الخيار أو ليس له الخيار؟ لا، كالرياضيات، إذا يريد أن يفرض لابد أن يفرضها بهذا النحو لا بنحو آخر. أما أنه هذا صدر المجلس أو ذاك صدر المجلس، هو باختياره أو ليس باختياره؟ نعم، يستطيع أن يضع منطقة نقطة أليف صدر المجلس ونقطة باء ذيل المجلس، ويستطيع أن يجعل ماذا؟ ويجعل العكس، ولا محظور في ذلك. ما أدري واضح ولا؟ إذن المفروض على ماذا؟ هذه الفروض التي يقوم بها العقل على نحوين، على قسمين. تعالوا معي. قال: واعلم، تقريبا 6-7 أسطر من الأخير من الحاشية، واعلم أن الفرض العقلي الموجد لهذه المفاهيم من حيث السبب الموجب لهذا الفرض والعامل المحرك لذلك الفرض، أن ذلك السبب والموجب لهذا الفرض العقلي على ماذا؟ على قسمين: أحدهما ما سببه، السبب الموجب والعامل المحرك للفرض العقلي، ثابت دائم، وهو الذي لا ينفك عن إدراك العقل ولا في حال كالسبب الموجب لانتزاع مفهوم الوجود وانتزاع مفهوم عدم والوحدة والكثرة ونحو ذلك مما يمكن أن يقام عليه البرهان. ومن هنا ذكر بأن هذا النحو من الاعتباريات يمكن أن يقام عليها البرهان. إذن ليس ذاك التقسيم الذي ذكروه حقائق واعتباريات أن الاعتباريات لا يقام عليها البرهان، ليس المراد مطلق الاعتباريات لا يقام عليها البرهان، وإنما الاعتباريات التي ماذا؟ ما بعد الاجتماع الذي سببه غير دائم ولا ثابت، تلك التي لا يقام عليها البرهان. أما الاعتباريات، لأن هذه أمور فرضية واعتبارية واعتبرها العقل، ولكن اعتباريات يمكن أن يقام عليها ماذا؟ يقام عليها البرهان. أما وثانيهما، خلوا ذهنكم هذا البحث جدا مهم، وثانيهما ما سببه، يعني العامل السبب الموجب والعامل المحرك لذلك الفرض العقلي، ما سببه جزئي اتفاقي وعلى تقدير دون ماذا؟ دون تقدير، كالسبب الموجب لجعل المفاهيم الاعتبارية، تلك أيضا مفاهيم اعتبارية. ومن هنا لابد أن نقسم الاعتباريات إلى اعتباريات حقيقية وإلى اعتباريات ماذا؟ غير حقيقية. لجعل المفاهيم الاعتبارية الاجتماعية كمعنى الرئاسة والمرؤوسية والسيادة وغير ذلك، ومن هذا الباب جميع الاستعارات والتخيلات الشعرية، وللكلام ذيل طويل سيمر بك بعضه فيما سيأتي من مباحث المائية، وبحثه التفصيلي أين موجود؟ ها؟ في مقالة الحقائق والاعتباريات من أصول الفلسفة. جيد، هسه تعالوا معنا، هذا الفرض والتقدير كيف يوجده الذهن؟ التفتوا جيدا، تحليل دقيق ولطيف ومفيد. يقول العقل عندما يأتي يجد أن هناك نسبة بين أليف وباء، نسبة بين شيئين الأول والثاني، فإذا وجد ما يشبه هذه النسبة بين شيئين آخرين أعطى حكم هذا الأول والثاني لماذا؟ للثالث والرابع. أليف وباء بينهما نسبة، جيم ودال لا نعلم أنه توجد نفس النسبة أو لا، فيجد أن النسبة بينهما بين جيم ودال هي نفس النسبة الموجودة بين ماذا؟ بين أليف وباء. فنفس الحكم الموجود لأليف وباء يفرضه لمن؟ ها؟ للنسبة القائمة بين جيم ودال. ما أدري واضح هذا؟ نضرب مثال، مثال الأول ضربناه وهو ماذا؟ وهو النسبة القائمة بين العلة والمعلول. فإن النسبة القائمة بين العلة والمعلول أن العلة ماذا تفعل؟ ها؟ أن العلة متقدمة وأن المعلول ماذا؟ متأخر. تعالوا إلى ماذا؟ إلى عدم العلة وعدم المعلول، توجد نسبة أو لا توجد نسبة؟ تلك النسبة الموجودة بين العلة والمعلول يعطيها لمن؟ ها؟ يعطيها لعدم العلة وعدم المعلول. التفت للعبارة وتوضيح ذلك، هذا الفرض العقلي، وتوضيح ذلك أن الفرض والتقدير من قبل العقل هو إعطاء الذهن مفهوم شيء لشيء، أو إعطاء حكم شيء ماذا لشيء، كفرض أن الفرس حيوان ناطق. فإذا فرض أن الفرس حيوان ناطق، فعندما يأتي إلى الفرس الذي فرضه حيوان ناطق ماذا يعطيه من حكم؟ يعطيه إنسان فرض هذا، ولكنه بعد تحقق المفروض له حكم ماذا؟ حكم ما فرضه. قال كفرض أن الفرس حيوان ناطق فيكون إنسانا، وفرض أن الفرس إنسان فيكون وفرض أن الفرس إنسان فيكون ماذا؟ ها؟ فيكون متعجبا ضاحكا وهكذا. وللإنسان من جهة ما تعود ذهنه حمل شيء على شيء أن يفرض أمرا نسبته إلى ثان ماذا؟ كنسبة ثالث إلى ماذا؟ إلى رابع. ويحصل بذلك مفهوم جديد غير مأخوذ من الخارج محققا وبلا واسطة. نعم مأخوذ من الخارج ماذا؟ ها؟ مع الواسطة. وهذا ما أكدناه مرارا أن هذه الفروض العقلية ليست اختراعات منعزلة عن الواقع، لا، اختراعات ماذا؟ لها ارتباط بالواقع، ولكن لها ارتباط ماذا؟ بالواسطة. وعندما نقول بالواسطة مو مرادنا واسطة واحدة، قد تكون ماذا؟ قد تكون واسطة وقد تكون واسطتين وإلى غير ذلك. هسه الآن تعالوا معنا، العلة ماذا تفعل؟ ماذا تفعل للمعلول؟ ها؟ تعطيه الوجود. يعني لولا العلة لما وجد المعلول، صحيح الرسل؟ العلة ما هي وظيفتها نسبتها إلى المعلول؟ ماذا تفعل للمعلول؟ تعطي وجوده، بنحو لو لم تكن موجودة لما كان ماذا؟ المعلول موجودة. من هنا هذا الذي أعطى الوجود يصح أن نقول عنه أنه نور، لأن النور ماذا يفعل؟ النور هو الذي يكون ظاهرا بذاته ومظهرا ماذا؟ لغيرها. سألتفتوا شون دا ننتقل احنا، لماذا نسمي الموجد نسميه ماذا؟ نورا. يقول لهذا الفرق، لهذه العلاقة، لأن علاقة الموجد والموجد هي ماذا؟ هذه العلاقة. فعندما نأتي إلى النور نجد أنها نفس العلاقة موجودة، فنسمي الموجد ماذا؟ نورا. نقول الله نور السماوات والأرض. التفت إلى العبارة، يقول فللعقل أن يفرض شيئا نسبته إلى الماهيات الخارجية نسبة النور إلى الشيء الواقع ماذا؟ في الظلمة. وأنت جنابك عندما تقول بأنه العدم كان الماهية كانت في ظلمة العدم، والعلة ماذا؟ أخرجتها من ظلمة العدم إلى نور ماذا؟ إلى نور الوجود. واقعا يعني كان أكو فرد شيء عندنا في العدم وخليه هناك وثم إجا النور هكذا؟ يقول لا، باعتبار أنه العقل دا يفرض هاي العلاقة الموجودة هناك دا يفرضها هنا، ولا ليس شيئا آخر. إذن ولكن التفت جيدا، ولكن في مثل هذه الفرضيات وفي مثل هذا التقدير الإنسان مخيرا في أن يقدم ويؤخر أو ليس مخيرا؟ ليس مخيرا، لأن هذه من القسم الأول من الفرض، لا من القسم الثاني من الفرض. قال فللعقل أن يفرض شيئا نسبته إلى الماهيات الخارجية نسبة النور إلى الشيء الواقع في الظلمة، في أنه يتنور به ويجده الفاحص الناشد بسببه ويظهر به أفعاله، ثم يسميه ماذا؟ يسميه وجودا. وللعقل أن يفرض شيئا نسبته إلى الماهية الموجودة أو إلى الوجود نسبة رفع الشيء. هناك نسبة إيجاد الشيء، هنا ماذا؟ نسبة رفع الشيء عن محله الذي استقر فيه، أو نزع اللباس عن المتلبس به، أو نسبة الغيبة إلى الشيء الغائب عن النظر، وهكذا. وهو مفهوم ماذا؟ وهو مفهوم العدم. بعد أن فرض أن الذي كان في تلك الظلمة أخرجه، كأنه جعل له مقرا مستودعا أخرجه منه، وإذا لم يخرجه منه فهو ماذا؟ في ظلمة العدم. لذا قالوا على هذا القياس في جميع المفاهيم الاعتبارية. ولكن يا اعتبارية، الاعتبارية النفس الأمرية لا الاعتبارية الاجتماعية كما عبر عن المفاهيم الاعتبارية الاجتماعية. واعلم أن الفرض العقلي الآن بين هذين القسمين. واضح هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالبحث السابق، هذا تمام الكلام في الفصل الرابع. الفصل الخامس، في أن العدم مفهوم واحد. مقدمة لا بد أن نعرف هذه الحقيقة، مرة نتكلم عن مفهوم العدم، ومرة نتكلم عن مصداق العدم. أما مفهوم العدم فهو عدم أو ليس بعدم؟ الجواب: مفهوم العدم عدم بالحمل الأولي، ولكنه ماذا؟ ليس عدما بالحمل الشائع. مفهوم العدم موجود من موجودات عالم الذهن. إذن عندما نتكلم عن مفهوم العدم، إذا تكلمنا عن المفهوم بما هو مفهوم فهو وجود من موجودات هذا العالم، كما أن مفهوم الوجود موجود من موجودات هذا العالم، مفهوم العدم موجود من موجودات هذا العالم، مفهوم شريك الباري موجود من موجودات هذا العالم. إذن نحن عندما نقول بأنه العدم مفهوم واحد، نريد أن نشير إلى شيء آخر، نريد أن نتكلم عن المصداق. هسه الآن أبين لماذا يقول هنا مفهوم العدم. تعالوا معنا إلى المصداق. مصداق العدم واحد لو متعدد؟ امتحان مشترون. مصداق العدم، مفهوم العدم واضح في الذهن. مصداق العدم واحد لو متعدد؟ واحد لو كثير؟ بل نعم، هذا في النتيجة له مصداق فرضي بعد في الحبوة. وإلا قلنا أن هذا المفهوم يحكي أو لا يحكي. أقول هذا المفهوم حاكي عن مصداق، لو ليس حاكي إذا لم يكن يحكي إذا لم صار نصف ساعة نتكلم عن ماذا؟ مصداق نفس أمر إلى العدم. ليش ذهني شيخ؟ المفهوم العدم اجتماع النقيضين له مصداق أو ليس له مصداق؟ ذهني دون نفس أمري. نفس أمري من؟ شريك الباري ممتنعون له مصداق، هذه قضية صادقة أو ليست صادقة؟ صادقة، مطابقة لأي شيء للذهن. قصة قضية منطقية، مع أنه هذه قضية ماذا؟ قضية فلسفية وليست قضية منطقية. تفضلوا. شنو فإذا المصداق واحد لو كثير؟ في النتيجة جاوبني على سؤالي. المصداق عندما نأتي إلى مفهوم الوجود نقول واحد أو ماذا؟ إما واحد وإما كثير. مفهوم المصداق، مفهوم العدم مصداقه واحد أو كثير؟ السيد يقول واحد. الجواب أتكون إذا عندكم حد يقول شلون؟ أنا ما أدى أسأل أقول يا شيخنا نقول الموجود إما واحد وإما كثير، خو المعدوم والعدم شنو؟ مو المعدوم، مو العدم، المعدوم شنو؟ المعدوم واحد لو كثير؟ بل تفضل. فإذا واحد مو كثير؟ تفصيل. إذا يتذكر الإخوة في بحث النهاية، نحن ذكرنا بأنه الكثرة والوحدة ما هو المقسم به؟ ما هو مقسم الوحدة والكثرة؟ ها؟ ملي؟ جزاكم الله خير. إذن المعدوم واحد لو كثير؟ لا واحد ولا كثير، ليس بشيء حتى يسأل عن وحدته أو كثرته. التفتوا جيدا، هذا أنا إنما وقفت حتى النقطة حتى تعرفون. انت عندما جناب الشيخ يروح على جعفر يروح الى انه لابد نقول بالتفصيل ديفرض ان المصداق له وجود، مع اننا قلنا ان مصداق العدم له وجود او ليس له وجود. اذا فرضت له وجود يكون له احكام الوجود، نعم، ولكنه مصداق العدم وجود او ليس بوجود. واذا صار وجود هذا يصير من قبيل لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، هذا من قبيل فرض الفرس انسانا، نعم يكون له احكام ماذا؟ احكام الانسانية. اذا فرضنا ان العدم له وجود عند ذلك نقول هذا الوجود اما واحد واما ماذا؟ واما كثير. اما اذا نسأل عنه نحن عن مصداق العدم، هو مصداق العدم امر موجود او ليس بموجود؟ ها؟ ليس بموجود. فاذا ليس بموجود فواحد او كثير؟ الجواب ذكرنا في نهاية الحكمة ان الموجود اما واحد واما ماذا؟ واما كثير. وما لا وجود له؟ ها؟ سالب بانتفاء الموضوع، لا واحد ولا ماذا؟ ولا كثير. اقول فرضت وجوده لو فرضته. اين يا شيخ انا احسنتم سيدة، فرضته لو فرضت وجوده. اذا فرضت وجوده يقول احكام الوجود، ولكن له نحن عندما نقول ان مفهوم العدم حاكن عن المصداق، حاكن عن مصداقه مو عن مصداقه المفروض وجوده. وعندما تفرض وجوده كأنك فرضت ماذا؟ يا إخوان إذا يتذكر الإخوة هذا البحث، هذا إذا ذكر الإخوة هذه النقطة أنا كم مرة أشرت إليه، قلت أن الذهن فرار في هذه القضية، يعني أنت ألف مرة أما تحفظها مع ذلك تنساها. إخواني اجتماع النقيضين، التفتوا لي، شريك الباري موجود أو ليس بموجود؟ ليس بموجود. خب إذا كان ليس بموجود متى يلزم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ إذا فرضت وجود، أما إذا لم تفرض وجوده هم يلزم فسدتا أو لا يلزم؟ إذا أنت تفرض وجود المعدوم عند ذلك يترتب أحكام الوجود. الآن العدم تفرض وجوده لو تفرض إله، أي منهما؟ إذا فرضت وجوده يترتب عليه أحكام ماذا؟ أحكام الوجود، فيكون إما واحدا وإما ماذا؟ ها؟ إما كثيرا. أما إذا لم تفرض وجوده وإنما فرضته، لأن المفروض أن مصداقه محقق لو مصداقه مفروض، ها؟ مصداق العدم محقق لو مفروض، مفروض، ولكن مفروض وجوده لو مفروض هو، أي منهما؟ فإذا هو هو وجود لو عدم ليس وجودا، والوحدة والكثرة من أحكام ماذا؟ من أحكام الوجود. ما أدري واضحة هاي النقطة ولا؟ إذن مصداق العدم واحد لو كثير؟ ها؟ الجواب لا واحد ولا كثير. لماذا؟ لأن الوحدة والكثرة ماذا؟ مقسمهما هو ماذا؟ ها؟ والوجود. الموجود إما واحد وإما كذا. مصداق العدم علة لو معلول؟ بلى، الجواب لا علة ولا معلول. مصداق العدم ثابت لو متغير؟ كله بعد ماذا؟ لأنه هذا ليس بشيء، وهذه ماذا؟ ثابت متغير إلا معلول واجب ممكن واحد كثير، كلها مقسمها ما هو؟ مقسمها الوجود. خب تقول فإن قلت، خلي ذهنك كم دقيقة عندنا وقت، فإن قلت لحد كيف تقولون بأن عدم العلة علة لعدم المعلول؟ إذا لا هو علة ولا هو معلولون، لحد كيف تقولون عدم المعلول معلول لعدم ماذا؟ لعدم العلة. إذن أكو علية والمعلولية، أو توجد علية ومعلولية في العدم أو لا توجد؟ ها؟ توجد أو لا توجد؟ توجد. عدم المعلول معلول ماذا؟ لعدم إذن توجد علية ومعلولية أو لا توجد؟ بحسب هذا البيان توجد. الجواب هنا يقول صدر المتألهين والمحققون جميعا يقولون هذه من مغالطات الوهم. خلي في هنا كم، هذه من مغالطات الوهم. كيف أن الحس يغلط؟ الحس يغلط أو لا يغلط؟ كثير من الأحيان يغلط، يجد بأنه شيء دائري وهو في الواقع دائري، أو ليس عندما هذه المروحة تبدأ بالحركة أنت تراها ما هي ها دائرية، ولكن في الواقع دائرية هي، لا مو دائري. هذه من أخطاء الحس. الوهم عند ماذا أخطاء من أخطائه، هذه أحكام العلة والمعلول، فيضعها الوهم اشتباها، يضعها ماذا لعدم العلة ولعدم المعلول، ولا هي في الواقع ماذا، هاي الرابطة قائمة بين ماذا ها بين العلة والمعلول. ومن هنا يتضح قولهم لا ميز في الأحدام من حيث العدم، هذا من باب السالبة من انتفاء المحمول، لو من باب السالبة من انتفاء الموضوع. أحسنتم ها؟ إذن أنت عندما تقرأ قرأنا في البداية في النهاية في المنظومة لا ميز في الأعدام من حيث العدم، يعني الأعدام مع أنها موجودة لا ميز بينها، لا ليس الأمر كذلك، لأن الأعدام ليست بشيء حتى يتحقق التمايز، لأن التمايز فرع ماذا؟ فرع الوجود، وما لا وجود له ماذا؟ لا ميز فيه. إذن تقول لعد كيف يتميز عدم الرجل عن عدم الإذن، وعدم الأذن عن عدم الأنف، وعدم الأنف عن عدم الرأس؟ الجواب أنه هذا من مغالطات ماذا؟ من مغالطات الواهمة، أن التمايز إنما هو حقيقة لشيء، لماذا؟ للرجل عن الأذن، والأذن عن اليد، واليد عن الرأس، ولكن مغالطة يعطيها الذهن لمن؟ ها؟ يعطيها للأعدام. ما أدري واضح صار البحث؟ شوفوا بلي دقيقتين لا بعد العبارة خلوها بس شوفوا، تعالوا معنا، تعالوا معي إلى السطر الخامس من صفحة 249. وأما مع قطع النظر عن ذلك فلا يتميز عدم عن عدم، بل ليس عدم وعدم. التفت، لا يتميز ينسجم مع السالبة من انتفاء ماذا؟ المحمول. شنو عبر؟ قال بل ليس عدم وعدم، اصلا هذه ليس التامة، هذه مو ليس الناقصة، اصلا سالبة من انتفاء موضوع ومعدوم ومعدوم. تقول لعد اذا كان الامر كذلك لماذا نقول بانه عدم الرجل غير عدم اليد؟ يقول والوهم حيث يجد اليد ممتازة عن الرجل فيغلط ويقول عدم احدهما غير عدم ماذا؟ عدم الآخر. تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.